نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جانب.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يبارك في علم ضيفنا وعمل ولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الإحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات. الأخ عبد الحكيم، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ.
عندي سؤال.
تفضل يا أستاذ.
أنا دخلت دورة المياه.
نعم.
فتغوط فوقع على رجلي بنسبة 99%، جزء من الغائط على رجلي بنسبة 99%، ما أنا متيقن لكن بنسبة 99%.
الواحد هذا وش اللي خلى مع 99؟ يا
لا، بسبب الماء اللي غسلت به الاستنجاء.
الله يحفظك. طيب،
وعندي أنا وشكيت هل انتقلت النجاسة إلى المسجد ولا لا؟
انتقلت النجاسة إلى المسجد؟
أنا شكيت هل انتقلت النجاسة إلى المسجد ولا لا؟ الفرش.
طيب،
وعندي وساوس أنا في هذا
الأمر. واضح أن عندك وساوس يا أخي الكريم، من هالدقة. شكرا. هذه في دقة قياس مستوى الإصابة وكذا. شفاك الله وعفاك يا أخي عبد الحكيم، وتسمع إجابة مفصلة حول هذا الأمر. عبد الله تفضل. تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مسك بخير.
حياك الله يا أخوي عبد الله، تفضل.
الحين أنا دخلت أصلي.
نعم.
على سبيل المثال إني فاتتني 3 ركعات.
نعم.
فأنا صليت ركعتين.
نعم.
ثم طلعت من باب المسجد وتذكرت ان ما صليت ركعه.
نعم.
فرجعت اصلي الركعه واحده، فما فيكم في ذلك.
طيب، شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك. ام محمد تفضلي. اختي ام محمد تفضلي.
ايوه
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي.
ممكن اكلم الشيخ؟
ممكن، يسمعك الشيخ.
عندي 3 اسئله بس.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
ما حكم مسكات الحمل من تبع الغسل؟ كيف يعني، لازم تنزع ولا كيف يعني، كيف حكمها يعني؟
نعم.
أنا استخدمها بس كيف الغسل يعني؟ طيب، يعني لازم تشيلها كيف؟
طيب.
أيوة. السؤال الثاني.
نعم.
الشيخ، أنا عندي بنتي كانت صغيرة وتركب عليها رمضانات يعني 3 رمضانات، والحين هي بدت يعني تصوم، بس عليها كفارة ولا ما عليها كفارة؟
هي لم تصم 3 رمضانات مع وجوب الصيام عليها.
أيوة، بس
لماذا لم تصم؟
لا هي تصوم يا شيخ، بس اللي جتها الدورة الشهرية
يعني. نعم.
طيب، ما تصوم القضاء، والحين بدت الحمد لله تصوم القضاء، بس ما أدري يركبها كفارة ولا بس القضاء.
طيب، طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ.
نعم.
السؤال الثاني شيخ، أنا دائما أقول والله أني ما أسوي هذا، والله أنك سويت هذا أنك ما تسوي، يعني دائما أنا أحس والله أني ما رح من المكان الفلاني، والله أني ما أجي.
نعم.
والله يعني ما أدري يعني الحلف هاللي كذا يعني ترتب عليك كفرات ولا ما عليك كفرات.
طيب، تسمعني إجابة. شكرا يا أم محمد الله يحفظك.
شيخ الدعوة العيال عندي بطل الله يديهم، هذا يدعي لهم الشيخ.
نعم أبشري أبشري أصلحهم الله يا أختي الكريمة. يزيد تفضل.
أيوة ألو.
حياك الله يزيد تفضل. تفضل يا يزيد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يزيد.
عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
السؤال الأول، أنا توضيت يعني في غير يعني في غير وقت الصلاة.
نعم.
فجاء وقت الصلاة، هل يجوز إني أصلي بعد الوضوء؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أن أتصدق بجزمة كعب؟
طيب. شكرا يا يزيد. أبو عبد العزيز تفضل. تفضل أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز معنا تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الخير يا شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا حياك الله.
أخ العزيز أحمد. الله يجزاك خير. بالنسبة للسؤال، هناك يحصل أحيانا في بعض المواقع سواء الواتساب أو تويتر أو أحيانا يجينا يجينا أحيانا يعني طلب من تصويت لشخص معين أو أحيانا غرفة تجارية أو المجلس البلدي، أنت تصوت لشخص تجهله تماما.
نعم.
هل تصويت مثل هذه الأمور يعني يعتبر من يعتبر شهادة زور لأنه مجهول؟ والسؤال الثاني الله يسلمك، صراحة فيه يعني أمر يعني أتوجه يعني أتمنى من الشيخ أن يوجه نصيحة بالنسبة للأمر هذا يعني غير محمود في كل في كل في كل أماكن، لكن في المطاعم المطلة على الحرم المكي مباشرة وفي يعني داخل الحرم يحصل بعض المطاعم يصير إسراف عظيم صراحة بعض الأكل، وزالت أحد العمال بعد انتهاء وجبة الإفطار اللي هو مفتوح كنت موجود نفس اليوم ذا، وقلت أنتم تعقدوا مع جمعية يعني حفظ النعم، قال له والله المشرف ما ممنوع الشيء ذا وأنه يرمى بالزبالة، هذا شيء أنا تكتب شخصيا يعني. فأتمنى نصيحة يا شيخ، لعل إن شاء الله إن شاء الله سمو أمير مكة عرف الخير بالأمور هذه بإذن الله يوجههم إن شاء الله.
بارك الله فيك بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا أبو عبد العزيز. عزيزة من الجزائر تفضلي. عزيزي من الجزائر تفضل. عزيزي من الجزائر تفضل. تفضل أخي الكريم. عزيزي معنا. طيب شكرا لكل
الاخوات. السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا استاذ تفضل.
تسمعني فضيلة الشيخ؟
يسمعك تفضل.
عندي سؤال بارك الله فيك بالنسبة لقراءة سورة ياسين.
نعم.
قيل لي انه يجوز قراءتها على الميت في حالة ما اوصى بذلك وكانت له حاجة في الحياة الدنيا كسداد دين أو قضاء حوائج.
نعم.
فقلت لصديقي يعني الأمر يحتاج إلى دليل.
نعم.
فأرجو من فضيلة الشيخ بيان ذلك.
طيب.
وهل يجوز قراءة سورة ياسين في المقبرة أثناء دفن الميت؟ لأن هذا الأمر منتشر عندنا بارك الله فيك.
شكرا.
جزاكم الله كل خير.
جزاك الله خيرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم معالي الشيخ. سؤال الأخ عبد الحكيم عن الوسوسة عموما، وهو يعني ذكر أنه حين يدخل دورة المياه لأكرمكم الله قضاء حاجته يتيقن بأن إصابته بالنجاسة بلغت مثلا 99%، ويخشى أن يكون ذلك قد انتقل إلى المسجد، انتقل معه إلى المسجد وبالتالي تلوثت فرش المسجد. هذه الحالة تتكرر كثيرا، وهذه الأسئلة تتكرر كثيرا للأسف الشديد حول أمور الطهارة وكذلك صحة الصلاة وصحة الغسل من الجنابة، ويجمعها الدقة أحيانا وتكرار السؤال حول هذه الأمور مع يعني معاودة هذا الأمر حتى وإن وصلت للإنسان الإجابة الدقيقة المفصلة. نصيحتكم لأولئك شفاهم الله وعافاهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الوسوسة بلية يبلى بها البعض من الناس، والعلاج بعد الاعتماد على الله عز وجل وطلب الشفاء منه ألا يلتفت الإنسان إليها. هو حينما لا يلتفت إليها تزول بإذن الله تدريجا، لكن إذا استفحل الأمر فينبغي له أن يراجع طبيبا من الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، لأن هناك علاجات بإرادة الله عز وجل تخفف من آثار هذه الأشياء. والبعض يتصور أن الذهاب إلى أطباء النفس لا ينبغي إلا من في عقله خلل، وهذا خطأ كبير. فالطب النفسي هو أحد التخصصات الطبية، يذهب إلى الطبيب الأسوية وغيرهم من يحس بأدنى أثر فإنه يذهب إليهم، وليس في ذلك نقص على الإنسان. وما سأل عنه السائل ويسأل عنه غيره هو سببه الانسياق وراء هذه الوساوس وتكبير الأشياء الصغيرة. ففيما يتعلق بالنجاسات عموما على الإنسان ألا يلتفت لها إلا إذا كان متأكدا منها، أما لمجرد الشك فلا ينبغي أن يربط نفسه بذلك، لأن هذا لا ينتهي. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنعل وغيره أنه يطهره المرور على الأرض الطاهرة، مجرد المرور على الأرض الطاهرة فإنه يزيله. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من كان متيقنا أن يدلك نعله في الأرض وينظر فيها حتى لا يلوث المسجد، ثم الحمد لله الآن يندر دخول الناس بأحذيتهم في المساجد، لأن الأعم الأغلب أن الإنسان يخلع حذاءه خارج المسجد، ومن ثم لا حاجة إلى هذه الوساوس والشكوك التي إذا انساق الإنسان معها فإنها لا تنتهي، وربما جرته إلى الوقوع في أمور لا تحمد عقباها.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الله يقول أنا دخلت المسجد وصليت الصلاة وكنت مسبوقا، فظننت أني مسبوق بركعتين، وحين خرجت من المسجد ودلفت مع الباب تذكرت أنها ثلاث ركعات، ثم عدت وصليت الركعة الأخيرة، هل عملي هذا صحيح وماذا يجب علي إذا لم يكن صحيحا؟
من المعلوم أن الإنسان إذا سلم عن نقص ثم تذكر فإنه يأتي بذلك النقص ما دام في المسجد. وحديث ذو اليدين مشهور في هذا، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام من مكانه إلى خشبة في المسجد فجلس عليها، وجاءه ذو اليدين وقال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قالوا بلى يا رسول الله، فقام عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين ثم سجد للسهو، وقد جاء في الحديث أنه قد خرج سرعان الناس. فإذا كان الأمر كهذه الواقعة وهما سأل عنه السائل فليس في عمله بأس حينما يأتي بالركعة التي تركها ويسجد للسهو بعدها، هذا كاف. لكن لو قدر أنه قد طال الفصل، فإذا طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كاملة.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. أم محمد تسأل حكم لصقات الحمل، أو ماذا تعمل من وضعت هذه اللصقات حال رغبتها في الغسل؟
هذه اللصقات هي في حكم الجبيرة، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في هذا الشأن بأن المرأة التي تضع هذه اللصقة فإنها تغتسل غسلا عاديا، وسوف يمر الماء على هذه اللصقة ويكون ذلك كافيا للتطهير، فهي تأخذ حكم الجبيرة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول أنا عندي بنت صغيرة مضى عليها ثلاث رمضانات لم تقضي ما أفطرته في هذه الرمضانات، ماذا تفعل الآن؟
الأصل أن من عليها قضاء أن تبادر إلى القضاء ولا تؤخره، ولها أن تؤخر إلى شهر شعبان الذي يلي رمضان ذلك الذي لم تصمه. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. لكن مطلوب من الإنسان أن يبادر إلى القضاء لأنه لا يدري ما الذي يعرض له في مستقبل أيامه. وهذه الأخت المسؤول عنها قد أخرت الصيام لأكثر من عام، فإن كان بسبب مانع صحي فهذا ليس عليها شيء، وإن كان تسويفا وتساهلا فلا شك أنها آثمة ويتعين عليها القضاء. القضاء يتعين في جميع الحالات، لكن هل يلزمها الكفارة مع القضاء أو لا يلزمها؟ إن كان وضعها المادي جيد فالأولى أن تكفر وتقضي، وأما إذا كان وضعها المادي متدنٍ فيكتفى بالقضاء وعليها أن تستغفر وتتوب. ولا يلزم أن يكون القضاء متتاليا، إن تيسر فحسن وإلا فبإمكانها أن تفرق القضاء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ، وكذلك تأمل مع الشيخ أن تدعو لأولادها أصلحهم الله.
نسأل الله أن يصلح أولادها وأولاد المسلمين وأن يعيد كل ضال إلى طريق الصواب.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. لها سؤال آخر، تقول بأنها تحلف أحيانا وتقول لا والله ما أفعل كذا، والله ما أذهب لكذا، هل وقد يجري ذلك كثيرا على لسانها؟
الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين التي يؤاخذ الإنسان بها ومن ثم إذا لم يفي بها عليه أن يكفر هي اليمين المنعقدة، وهي التي قصد الإنسان عقدها. أما ما يجري على اللسان من غير قصد فهذا هو لغو اليمين ولا كفارة فيه. وعائشة رضي الله عنها تقول لغو اليمين قول الرجل في بيته لا والله وبلا والله.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. هنا سؤال يزيد يقول توضأت في غير وقت الصلاة وحضرت الصلاة بعد ذلك، هل أؤدي الصلاة بهذا الوضوء؟
المهم أن يكون الإنسان طاهرا بغض النظر عن الوقت الذي توضأ فيه بعد دخول وقت الصلاة أو قبله، هذا ليس له أثر. اللهم إلا بالنسبة لمن حدثه دائم كمن لديه سلس بول أو المرأة التي لديها استحاضة، فهؤلاء يتوضؤون بعد دخول الوقت. أما غيرهم فالمهم أن يكون عند أداء الصلاة طاهرا. نعم يندب للإنسان تجديد الوضوء ولو كان طاهرا، هذا على سبيل الندب ليس إلا.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو عبد العزيز يقول يحصل أن يكون في بعض المواقع الدعوة إلى التصويت لفلان من الناس، وأنا كان ذلك بحثا أو متسابقا أو مرشحا لغرفة تجارية أو مرشحا لمجلس بلدي، وتتم هذه الدعوة تطلق بأعداد كبيرة جدا، ويتداعى الناس أو يدعون الناس إلى أن يتداعوا لترشيحه والتصويت له، هل يجوز ذلك علما بأنه قلنا نعرف هذا الشخص؟
من المعلوم أن التصويت لا يكون إلا في حالة التنافس، والمراد أن يسبق هذا المصوت له الشخص الآخر، وهذه مسألة مهمة لأن الإنسان ينبغي أن يصوت لمن يظنه الأخير، وعليه يبحث عن هذا الشخص الذي سيصوت له ويقرأ في سيرته الذاتية. والغالب أن الذين يتنافسون ينشرون سيرتهم الذاتية، ويكون بإمكان الإنسان أن يستعلم عن أحوالهم، فأنت حينما تصوت لغير الكفء فتجعله يتفوق على الكفء، ومثل هذا لن يخدم المجال الذي انتخب من أجله سواء كان مجالا خاصا أو مجالا عاما. ولا ينبغي للإنسان أن يصوت لمجرد أن هذا الشخص من قبيلته أو من إقليمه أو لأي سبب من الأسباب، وإنما يصوت للأكفى، لأن الأمور إذا تولاها القادرون الذين يتسمون بالكفاءة وبالأمانة فإنها تسير في الطريق الصحيح والعكس بالعكس.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. طلال معي، تفضل. أخي طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخي الكريم.
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا بك.
عندي سؤال للشيخ.
نعم.
الله يجزاكم خير.
وياك.
شخص عنده مبلغ في البنك رصيد وعليه دين في البنك العقاري. نعم. ما أدري هل يزكي عن المبلغ الموجود في رصيده أو أنه يخصم من الدين اللي عليه.
شكرا طلال، بارك الله فيك. أنفال معي، تفضلي. تفضلي أنفال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت عندي سؤال، حكم إعادة الركن في الصلاة مرتين، يعني مثلا أقرأ الفاتحة وبعدين أكون ساهية وأرجع أعيدها مرة ثانية.
طيب، في فقط للسهو فقط؟
هي يعني أقرأها وبعدين أنسى قريتها ولا لا فأرجع أعيدها مرة ثانية.
وهذا يتكرر كثيرا ولا؟
أيوة يتكرر كثير.
طيب شكرا أمثال.
شكرا،
بارك الله فيك. أبو عاصم معي، تفضل. أبو عاصم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله. السلام
أخوي الفاضل. سؤالي للشيخ. سؤالي للشيخ. نعم
تفضل يا سار.
عندي واحد من الأخوان، ما يا شيخ؟
نعم.
عندي
نعم.
واحد من الأخوان ساكن جنوب الرياض وهل زوجته ساكنة بشرق الرياض.
نعم.
وإذا أحيانا تروح لأهلها وتطلب منهم أنهم يرسلون السائق مع الخادمة على أساس يكون محرم بينه وبين السائق يجيبها، ما أدري وش وضعها.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا يا أبو عاصم. أبو زاهر تفضل.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كتب الله أجركم وشكر الله لكم.
آمين. جزاك
الله يجزيكم خير. حبيبي عندي سؤالين، الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، نحن مجموعة سافرنا إلى بلد عربي وكنا يعني عددنا 5 في الفندق، نسمع الأذان يمكن على بعد 50 مترا.
نعم.
فكان هناك شيء من الخلاف في أن نصلي لازم في المسجد أو لا نصلي في المسجد ونحن على سفر، فقضينا 5 أيام هناك. كان بعضنا يذهب إلى المسجد مع أن هناك كان خوف خاصة في صلاة الفجر أن يذهب يعني الإنسان إلى مسجد أحيانا إضاءة ما هي موجودة. وآثرنا أن تكون الجماعة فيه، فصلينا أغلبنا قصرا في الفندق لمدة 5 أيام. السؤال الثاني، ما حكم الصلاة على الجاعد، الجلد هذا الذي يباع في أماكن الزينة للسيارات وهو يعني من جلد الحيوانات الأنعام.
طيب شكرا يا أبو زاهر، بارك الله فيك. أبو سعود تفضل. أبو سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام.
سلم على الشيخ، الله يحفظه ويعمره ويحبه في الله.
سلمك الله وبارك فيك.
الله خير.
لدي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، ودي أسأل الشيخ، هل ورد نهي عن الصوم بعد نصف شعبان؟ السؤال الأول.
نعم.
واضح السؤال؟
واضح السؤال.
السؤال الثاني، ودي أسأل الشيخ، ما المقصود بقول الله تعالى يعني فأسأل يوسف في نفسه ولا نرديها له؟ جزاكم الله خير.
طيب شكرا يا أبا سعود، بارك الله فيك. يزيد تفضل.
أيوة. ألو.
حياك الله يزيد.
انت ما جاوبت سؤال الصدقة بجزم الكعبة. عندي لك سؤالين. السؤال الاول، اذا دخلت المسجد وانا اعتبر في الركعة الاولى والامام في التشهد الاخير، هل اقعد ساكت ولا اقرا التشهد معه؟
طيب.
السؤال الثاني، الوالدة عندها مشاكل في الركبة، يعني هي تقدر تمشي لكن المشي معه، هل يجوز انها تصلي على كرسي؟
شكرا يا زيد، بارك الله فيك. تفضل يا منصور.
السلام عليكم. ايوه معك.
تفضل.
وعليكم السلام. الله يسعدك يا رب. بس السؤال انه انا متزوج واهلي في اليمن، زوجتي في اليمن.
نعم.
وانا لي سنه تقريبا الحين في السعوديه.
نعم.
يعني هل حرام، هل يجوز، او يعني بس الظروف صعبه ويعني وقاعد الاسره في اليمن.
نعم.
والظروف ما تسمح لي اني اروح لليمن ولا اقدر اني اجيبهم هنا.
طيب. تسمع اجابه اخي الكريم. شكرا، بارك الله فيك. شكرا لكل الاخوه والاخوات. اعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الاخ الكريم ابو عبد العزيز يقول فيه بان بعض المطاعم او كثير من المطاعم التي تقدم وجبات المفتوحه البوفيه المفتوح يقول يبقى جزء كثير منها وتذهب الى سله المهملات ودون الاستفاده منها، مع ما في ذلك من الاسراف العظيم والهدر لهذه النعمه التي يتمناها كثير من خلق الله.
من المعلوم أن الإسراف محرم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإنسان عليه أن يكون معتدلا في أموره كلها، والأطعمة التي تقدم سواء في هذه المطاعم أو في غيرها هي لها حرمة، ينبغي أن يحافظ عليها وأن توضع القواعد التي تحكم هذا الأمر ولا تلقى في النفايات ما دام أنه يمكن أن يستفاد منها بوجه أو بآخر.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو سعود يسأل معالي الشيخ، يقول فيه أو قبل ذلك عزيزي من الجزائر يقول يسأل عن قراءة سورة ياسين، هل تقرأ على الميت وخاصة إذا كان قد أوصى بذلك لحاجة كان يأملها، وهل تقرأ قراءة ياسين في المقبرة أثناء دفن الميت؟
وورد في شأن قراءة ياسين اقرأوا ياسين على موتاكم، وإن كان في الحديث فيه مقال لكنه في مثل هذه الأمور ما يتعلق بفضائل الأعمال الأمر واسع، لكن المراد بالموت ليس الشخص الميت وإنما المراد الشخص المحتضر، والشخص المحتضر قد يعبر عنه بالموت لأنه في حكم الميت، فهذا هو الذي تقرأ عليه سورة ياسين.
نعم، شكر الله لكم. وقراءة سورة ياسين في المقبرة،
ما ينبغي أن يقرأ القرآن في المقبرة لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أمور غير محمودة.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. طلال يسأل يقول أنا عندي مبلغ من المال رصيد في البنك وعلي دين من البنك العقاري، هل أزكي هذا المبلغ وهل أخصم ما علي من دين؟
أولا الدين المؤجل الذي هو على أقساط كما هو الشأن بالنسبة لدين البنك العقاري هذا لا أثر له فيما يتعلق بالزكاة لا من قريب ولا من بعيد، ولكن الدين الحال هل له أثر على الزكاة؟ بمعنى أنه يحسم من المال بوجه عام ويزكى ما زاد عليه، هذه مسألة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة، قول بأنه يحسم وقول بأنه يفرق بين المال الظاهر الذي يراه الناس وبين المال الباطن، ففي المال الظاهر لا يحسم وفي الباطن يحسم، وقول بأنه لا يحسم لا في الظاهر ولا في الباطن، وهذا هو الأظهر، ذلك لأن الجهة منفكة، لأن الزكاة تتعلق بالمال والدين يتعلق بالذمة، فالجهة منفكة، ومن ثم فحتى الذي عليه دين يزكي ماله كله، و التزكية سبب للخير والنماء، رسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من أنفال تسأل عن حكم إعادة الركن كقراءة الفاتحة إذا شك الإنسان أنه قرأها ثم يعيد هذه القراءة مرة أخرى.
ما دام أنه لا يزال قائما في ذات الركعة فإعادتها أمره سهل، لكن لا ينبغي للإنسان أن ينساق خلف كل خاطر يخطر له ويصبح يتكرر، وهي ذكرت أن هذا الأمر يتكرر منها كثيرا.
نعم شكر الله لكم عن الشيخ. أبو عاصم يقول لأحد الإخوة يسكن جنوب الرياض وأهل زوجته شرق الرياض، ثم يعني تذهب زوجته إلى أهلها مع السائق والخادمة.
ذهابها مع السائق والخادمة ليس فيه بأس، لأنه الآن انتفت الخلوة، لكن كأني فهمت من سؤالها أن أهلها يبعثون السائق ومعه الخادمة للإتيان بهذه المرأة. أما إن كانت هذه الخادمة زوجة السائق فهذا أمر حسن وليس في ذلك بأس، لكن إذا كانت أجنبية عنه فإن كان هناك حاجز، بعض السيارات ممكن أن يوضع حاجز بين المرتبة التي يكون فيها السائق والتي يكون فيها الراكب في الخلف أو الرفع، هذا الأمر فيه أسهل. أما أن تعود الخادمة مع السائق وحده وهو ليس من محارمها فالأمر فيه خطر.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو زاهر يسأل يقول نحن مجموعة سافرنا لبلد عربي، عددنا 5، أقمنا في الفندق ونسمع الأذان يقوم مسافة 100 متر أو 50 متر، وبعضنا اختلفنا حول وجوب الصلاة في المسجد، بعضنا يذهب وبعضنا يعني أقام الصلاة في المسجد جمع قصرا 5 أيام.
هو أولا ذكر أن هناك خوف.
نعم.
وإذا كان هناك خوف فلا يلزمهم الذهاب للمسجد على الإطلاق، لا في وقت الفجر ولا في غيره الأوقات التي يخشى فيها، وهو إن كان ذكر الخوف فيما يتعلق بالفجر، لكن أحيانا قد يكون الخوف حتى في غير هذا الوقت. بقي إذا لم يكن هناك خوف، الإنسان مطلوب منه إذا سمع النداء أن يجيب، لكن المسافر له وضع خاص، فما دام أنهم جماعة وسيصلون جماعة في الفندق فأرجو أن لا يكون عليهم بأس.
شكر الله لكم عن الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم يسأل عن كذلك سؤال من أبو زاهر يسأل عن الصلاة على الجاعد وهو يعني جلد الحيوان المعالج من بهيمة الأنعام.
ما دام أنه طاهر والأصل أن الصلاة صحيحة على كل طاهر.
بارك الله فيكم. أبو سعود يسأل عن صحة ورود النهي عن الصوم بعد مضي النصف من شعبان.
صيام شعبان أمر مندوب إليه، وأخبرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره، وكذلك أسامة بن زيد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هو شهر يغفل عنه الناس وترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فصيامه أمر حسن والإكثار من صيامه أمر جيد. لكن فيما يتعلق بالنصف الأخير الذي لم يصم في النصف الأول فوردت بعض الآثار في النهي عنه.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. يسأل عن المقصود في قول الله تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدي لها.
من المعلوم في أنهم لما وجدوا الصواع في رحل أخيه قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
نعم.
فيوسف عليه السلام عز ذلك عليه فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم، لأنه لا يريد أن يعرفون أنه هو حتى يتم الله الأمر ويتم جعل أخيه عنده كما هو النظام في دين الملك ما يتعلق بجانب الرق، ثم يأتونه بعد ذلك كما ورد شرح ذلك في سورة يوسف.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. يزيد يسأل عن الصدقة بأكرمكم الله النعل أو الجزمة ذات الكعب العالي.
كل شيء ينتفع به يتصدق به. مسألة الكعب العالي ورد فيه هل هو مكروه أو ليس بمكروه، أو خاصة بالنسبة للنساء، وظني أن الكعب الذي لا يضر بالمرأة لا يكون ارتفاعه ارتفاعا كبيرا بحيث يلحق ضررا بها، الأصل فيه الجواز.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا يقول يزيد: إذا دخل الإمام إذا دخل المأموم الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل يقرأ التشهد الأخير أم يسكت؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والإمام الآن يقرأ التشهد الأخير، فعلى المأموم أن يقرأ التشهد الأخير ولو أنه لم يدرك إلا هذا متابعة للإمام.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ما يا أبو عبد الله، تفضل. تفضل يا أبو عبد الله.
أيوة،
حياك الله أبو عبد الله.
سلام.
السلام عليكم.
أنا عندي ماشية.
نعم.
والعاملة ما جاتنا في نفس الموقع، ودقيتها الماشية هذه، أعطيتها من التحية الصدر من التحية الزكاة، ولكن إني العدد ما حصيته، ما أدري والله زاد أو نقص. المهم ربطها كذا، رمزتها و
عندك يا
وعطيتها
أبو عبد الله، الله يحفظك. أنت عندك ماشية أغنام و
أغنام
إيه، وزكيتها؟
زكيتها، أعطيتها مستحقها، لكن العامل ما جاتنا في نفس الموقع.
إيه،
أعطيتها مستحقها، لكن عددها ما حصيت.
طيب، أنت تطعم هذه يعني تصرف عليها؟
والله إذا حين السنة دي ربيع ما أطعمناها، والسنة اللي فاتت طار على النص لكن السنة دي ربيع ما أطعمها.
الحمد لله.
لكن العدد كم؟
العدد كم هو؟
والله العدد إني ما أدري عنهم، يقرب له يمكن حوالي 300 زيها وعليها زيادة يمكن.
طيب،
لكن ما حصيتها والله.
طيب، تسمع إجابة. شكرا، بارك الله فيك. تميم معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله. سلام،
عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
إذا كان الإمام لا يحسن قراءة سورة الفاتحة فتبطل صلاته، فهل تبطل صلاة المأموم؟
كيف لا يتمها يا أخي تميم؟
هلا؟
شلون ما يتم صلاة قراءة الفاتحة؟
الحين الإمام لا يحسن قراءة سورة الفاتحة.
نعم.
فهل تبطل صلاة المأموم؟ لأنه تبطل صلاة الإمام.
إيه، لكن الإحسان يعني له صور، يعني صور عديدة، يعني منها ما هو يعني لا تبطل فيها الصلاة، يلحن لحن جلي فيها، يعني لا يذكر بعض أو لا يقرأ بعض الكلمات أم ماذا؟
إيه، يعني مثلا طيب. كانوا يحدث كلمة أو شيء زي كده.
طيب، تسمع إجابة يا تميم، شكرا جزيلا لك. آخر متصل معي، مع عبد الرحمن، تفضلي. تفضل يا عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن، الله يحفظك.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله. السلام.
أيوة يا شيخ، أبغى أسأل، أنا لما أجي أدعي أبكي بعد حين وترفع الصوت عندي وأنا أدعي.
تدعي؟ نعم.
لما أدعي أقوم إيه، ترفع الصوت عندي وأنا ببكي، حتى لما أجي أصلي وبعد لا في دبر كل صلاة، يعني بعد التشهد الأخير.
نعم.
أصلي وأدعي وبرضو ترفع الصوت في نهاية التشهد، أقعد أدعي وترفع الصوت عندي وأقعد أبكي. هل هذا حرام؟
طيب،
ولا
شكرا يا عبد الرحمن.
لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما كان في غزوة بدر كان يدعي، ولين لما لين إزاره طاح منه.
طيب،
وأنا ما أدري هو هل هذا اللي أنا بسويه صح ولا غلط.
طيب، شكرا يا عبد الرحمن، الله يحفظك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ منصور يقول بأن، أو قبل ذلك سؤال الأخ يزيد يقول بأن والدته عندها مشاكل في الركبة وتصلي، تستطيع المشي وتصلي على الكرسي.
بالنسبة للصلاة على الكرسي هي تكون صحيحة لمن لا يستطيع أن يقوم إذا جلس على الكرسي حالة القيام، أو من لا يستطيع أن يسجد إذا جلس على الكرسي حالة السجود وهو لا يستطيع أن يجلس أيضا. لكن من يستطيع القيام ولا يستطيع السجود ولا الجلوس، هذا يجلس على الكرسي حالة الجلوس والسجود، لكنه لا يجلس على الكرسي حالة القيام. والذي نلحظه من البعض أنه إذا كان لا يستطيع السجود فإنه يجلس على الكرسي ولا يقوم، وهذا صلاته غير صحيحة. الإنسان عليه أن يؤدي ما يستطيع وجوبا، وأما ما لا يستطيع فإنه يأتي به على الكرسي. بالنسبة لمن يستطيع القيام فإنه يقف ثم يركع وهو واقف، ثم إذا أراد أن يسجد فإن كان يستطيع الجلوس فليجلس، ثم ليؤمئ بالسجود وهو جالس. لكن إذا كان يستطيع الجلوس ولم يجلس وإنما جلس على الكرسي وأومأ بالسجود وهو جالس على الكرسي فإن صلاته غير صحيحة. فالمشكلة أن الكثير لا يفهمون كيف ينبغي أن يكون الإنسان عند صلاته على الكرسي. ومما يؤسف أن هذا يحصل في المساجد، وأئمة المساجد لا ينتبهون إلى هذا ولا ينبهون إليه.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. منصور يقول أنا متزوج ومن أهل اليمن وأقيم في السعودية، ولسنة عن أهلي يقول لا أستطيع أن أذهب إليهم لصعوبة الظروف، وكذلك لا أستطيع أن أجلبهم هنا، هل آثم بهذا الحال؟
هو ليس بآثم، هو إنما يبحث عن لقمة العيش له ولهم، وعليه أن يحسن التعامل معهم في إرسال ما هم في حاجة إليه، وفي التلطف معهم في الحديث طلب السماح منهم في طول البقاء. ونسأل الله أن يفرج عنا وعنه.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل يقول عندي ماشية وتزيد على 300، بارك الله له، يقول أديت زكاتها ودفعت هذه الزكاة إلى مستحقها دون التأكد من العدد والإحصاء الإحصاء التام، وعلما بأن جبات الزكاة لم يحضروا إليه.
هناك جانبان لسؤاله، أولا فيما يتعلق بمعرفة العدد، لأنه لا بد من معرفة العدد حتى يعرف الواجب، وقضية أنه لا يعرف العدد أظن أن هذا دليل على تساهله الزائد، لأن الأصل في الإنسان أنه يعرف العدد وبإمكانه أن يقوم بعدها. وما دام أنه يعني 300 فما فوق، ف300 فيها ثلاث شية، لأنه ما زاد على 200 201 فإنه يكون في كل 100 شية، فعليه أن يعدها عدا صحيحا ويخرج الواجب عليه. أما بالنسبة للمزكين الذين يطلبون منه الزكاة، فإن أتوا إلى المكان الذي هو فيه أو بقربه فعليه أن يسلم الواجب لهم، لأن في هذه الحالة ولي الأمر قد طلبها وهؤلاء نواب عنه فتسلم إليه. أما إذا لم يأتوا إلى مكانه فإنه يخرجها ويعطيها من هو مستحق ممن يعرفهم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا أبو محمد من الجوف يقول فضيلة الشيخ، هل يشرع أن يؤدي الإنسان سنة الضحى كل يوم أم يؤديها يوم ويتركها يوم آخر؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى حتى يقال أنه لا يتركها، وكان يتركها حتى يقال أنه لا يصليها. فالمأثور عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ويترك، ولذلك فالإنسان يصلي ويترك.
بارك الله فيكم. تميم يقول إذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة هل تبطل صلاة المأموم خلفه؟
عدم الإحسان إن كان شيئا يغير المعنى كلحن أو غيره فإن الصلاة خلفه لا تصح، صلاته غير صحيحة وصلاة المأموم أيضا غير صحيحة. وإن كان لحنا لا يحيل المعنى فإن الصلاة صحيحة، والأولى أن يؤتى بشخص غيره.
بارك الله فيكم. عبد الرحمن تقول أنا حين أدعو أبكي ويرتفع صوتي بذلك.
أولا منهي عن رفع الصوت في الصلاة، ولربما يخرج من الإنسان، ألفاظ ليست من الصلاة، فعلى الإنسان أن يراعي هذا الأمر وتتجنب الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وتحاول أن تخفض صوتها وألا تتفوه بكلمات ربما تكون خارجة عن صلب الصلاة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، شكر الله لكم.
شكر الله لك وللمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله من للجميع القبول والتوفيق.
اللهم أمين، بارك الله فيكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
كل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك بين خمائي.